يعني لو فكرنا فيها لحظة، تخيلوا توقيع عقد كده غير مرئي بتدفعوا بموجبه آلاف الدولارات، ومش عشان تمتلكوا جهاز، لأ، عشان تسلموا تفاصيل عاداتكم اليومية وحركة عينيكم وحتى نبضات قلبكم لشركة تقنية عملاقة.
والمفارقة العجيبة إننا في النهاية بنشكر الشركات دي على الفرصة دي.
بالظبط، شيء يجنن بصراحة. طب خلينا نفكك الأمر ده. إحنا النهاردة بننطلق في رحلة استكشافية متعمقة جوه كومة من الوثائق والتقارير الصحفية والتحليلات، وكلها صدرت في يوم واحد اللي هو 19 مايو 2026.
اليوم اللي اتعرف في الأوساط التقنية باسم تقرير تيك النايت.
مظبوط جدا. الهدف من جلستنا دي مش مجرد إننا نسرد شوية أخبار تقنية وخلاص، إحنا عايزين نستخلص الزبدة للمستمعين ونفكك الاستراتيجيات النفسية والاقتصادية اللي شركات زي جوجل وأبل وسوني وإل جي قرروا فجأة يطلقوها كلها كده دفعة واحدة.
يعني إحنا حرفياً قدام أشرس معركة في تاريخ التكنولوجيا للسيطرة على انتباه البشر ومحافظهم. وما يثير الاهتمام حقاً في التزامن العجيب ده هو إننا مش بنبص على أحداث معزولة.
تقصدي إن في نمط معين بيربط كل الإعلانات دي ببعض؟
بالظبط، أنا شايفة نمط واضح جداً. الصناعة التقنية بتمر بنقطة تحول حرجة، يعني إحنا وصلنا لحائط سد في بعض التقنيات، وفي نفس الوقت بنفتح أبواب مرعبة في تقنيات تانية. والأهم من ده كله، بيتم إعادة هندسة الطريقة اللي بندفع بيها فلوس أصلاً.
إعادة صياغة لمفهوم المنتج نفسه، وده بصراحة يقودنا مباشرة للنقطة الأولى في رحلتنا، فكرة حائط السد اللي اتكلمت عنها، أو الحدود القصوى للتكنولوجيا الفيزيائية.
صحيح، وده ظهر بشكل واضح جدا في إعلانات الشاشات.
فعلا، يعني لفت انتباهي جدا في التقارير إعلان شركة LG عن شاشاتها الجديدة ألترا جير. العناوين العريضة كلها بتصرخ برقم واحد بس، 1000 هرتز، 1000 إطار في الثانية الواحدة.
رقم يخض بصراحة.
يعني من كام سنة بس كنا بننبهر بالشاشات 144 هرتز وبنقول دي قمة السلاسة، اللي يعني فيزيائيا إن شاشة تحدث صورتها 1000 مرة في كل ثانية. وهل إحنا كبشر نقدر ندرك الرقم ده أصلا؟ ولا إحنا كده دخلنا في منطقة العبث التسويقي؟
شوف، عشان نغوص في آلية عمل الشاشة دي لازم نفهم الأول إيه المشكلة اللي هي بتحاول تحلها أصلا. في عالم الشاشات لما صورة تتحرك بسرعة كبيرة جدا بيحصل حاجة بنسميها ضبابية الحركة أو الموشن بلور.
الزغللة اللي بتحصل لما تلف الكاميرا بسرعة في أي لعبة.
بالظبط، هي الزغللة دي. التحديث السريع بقى بيقلل المسافة الزمنية بين كل إطار والتاني، فلما نوصل لألف هرتز إحنا هنا بنتكلم عن تحديث بيحصل كل ملي ثانية واحدة بس.
ملي ثانية،
متخيل؟ في النافذة الزمنية الضيقة جدا دي حركة الأجسام على الشاشة بتبقى مطابقة تقريبا لحركتها في العالم الحقيقي، خالية من أي ضبابية اصطناعية تماما.
طب خلينا نكون واقعيين شوية، هل العين البشرية مصممة أصلاً إنها تلتقط صور بتتغير كل جزء من 1000 من الثانية؟ يعني الإجماع العلمي دايماً بيقول إن ما بعد 500 أو 600 هرتز الموضوع بيبقى غير ملحوظ للوعي البشري المباشر.
التساؤل ده بيلمس جوهر علم الأعصاب البصري فعلاً. هو صحيح إن الإدراك الواعي بتاعنا بيقف عند حدود معينة، لكن الدماغ نفسه بيعالج المعلومات البصرية بشكل لا واعي بسرعات تفوق ده بكتير جداً.
يعني أنا مش بشوف الفرق، بس عقلي حاسس بيه.
بالظبط كده. يعني في الرياضات الإلكترونية التنافسية زي ألعاب إطلاق النار السريعة كاونتر سترايك 2 مثلاً، اللاعب مش بيشوف الإطار الإضافي بعينه، لكن دماغه بيستقبل تدفق بصري أكثر سلاسة واستقرار.
وده بيفرق معاه في اللعب؟
جداً. الاستقرار ده بيترجم حرفياً لسرعة استجابة عضلية أسرع بأجزاء من الثانية. وبالنسبة للاعب محترف، أجزاء الثواني دي هي الفرق بين إنه يفوز ببطولة عالمية أو يخسر.
واو، بس تصدقي في نقطة تقنية تانية في الإعلان ده مثيرة للفضول. الشاشة دي بتستخدم تقنية IPS، واللي نعرفه تاريخياً إنك عشان توصل لسرعات استجابة عالية كنت بتضطر تضحي بجودة الألوان وتستخدم تقنيات قديمة.
تقنيات التي ان القديمة.
بالظبط. ازاي بقى ال جي قدرت تجمع السرعة القصوى دي مع جودة الألوان بتاعت الاي بي اس؟
عشان نفهم الإنجاز الهندسي ده خلينا نتخيل إن التقنية القديمة السريعة دي عاملة زي فنان بيرسم صور سريعة جدا بقلم رصاص، بس ألوانه باهتة ومش دقيقة.
تشبيه حلو.
وفي المقابل تقنية الـ IPS عاملة زي رسام تشكيلي محترف بيمزج الألوان بدقة متناهية، بس طبعاً بياخد وقت أطول بكتير عشان يخلص اللوحة.
طب LG عملت إيه بقى؟
اللي عملوه يشبه إنهم جابوا رسام التشكيلي المحترف ده ودربوه إنه يخلص لوحة كاملة الدقة والتفاصيل في جزء من 1000 من الثانية. هما قدروا يسرعوا حركة البلورات السائلة جوه الشاشة من غير ما تفقد قدرتها على التحكم الدقيق في كمية الضوء، وده اللي بيدينا الألوان الزاهية دي.
يا ساتر، هندسة مرعبة فعلا. بس طب خلينا نتكلم عن الفيل في الغرفة هنا. عشان تشغل لعبة وتوصل لألف إطار في الثانية، انت محتاج عتاد معالجة خارق، صح ولا ايه؟
اكيد طبعا.
يعني المصادر بتتكلم عن الحاجة البطاقات رسوميات من الفئة المستحيلة تقريبا للمستخدم العادي، حاجة زي RTX 5090
بالظبط. كارت شاشة مش موجود عند 99% من الناس.
يعني احنا بنتكلم عن شاشة ممكن تكلف 1200 دولار ومحتاجة جهاز كمبيوتر ممكن يوصل ل 4000 دولار عشان تشتغل بكفاءتها الكاملة. ده عامل زي اللي بيشتري سيارة فورمولا 1 عشان يروح بيها البقالة. مش ده بيأكد إننا وصلنا لمرحلة محاولة تحسين الشاشات فيها بقت مكلفة ومعقدة بشكل يفوق أي فايدة عملية لغالبية الناس؟
أنا متفقة معاك تماماً، وتحليلك ده بيحط إيدينا على المشكلة الأكبر. إحنا بندفع الحدود الفيزيائية للسيليكون والبلورات السائلة لأقصى طاقتها لدرجة إن العائد على الاستثمار بقى ضئيل جداً.
يعني الشاشة دي مجرد استعراض عضلات؟
بالظبط، ده اللي بنسميه في الصناعة منتج هالة أو هالو برودكت. هدفها استعراض القدرات الهندسية لشركة LG أكتر من كونها منتج استهلاكي هيتباع بالملايين. وتضييق المستمر ده في مساحة الابتكار المتاحة على الشاشات المسطحة التقنية هو السبب الرئيسي اللي بيدفع عملاء التقنية إنهم يحاولوا يتخلصوا من الشاشة بأكملها وينتقلوا للساحة اللي بعدها.
وده انتقال وفالي للحدث الأضخم في التقارير بتاعتنا النهاردة. لو الشاشات المسطحة وصلت لطريق مسدود، فالخطوة المنطقية التي بعدها هي أن نلغي الشاشة ونضع التكنولوجيا مباشرة قدام عينينا.
نظارات الواقع المعزز.
بالضبط، وده اللي جوجل كشفت عنه في مؤتمر IO، الإعلان عن منصة ونظارات أندرويد XR. هم طرحوا فئتين، نظارات صوتية ذكية ونظارات واقع معزز متقدمة. بس في تفصيل هندسي لفت انتباهي بشدة بصراحة.
اللي هو المعالج الخارجي؟
أيوة، يعني بيستخدموا معالج خارجي منفصل بحجم القرص كده، المستخدم بيشيله في جيبه. ليه؟ مش احنا كنا منتظر مستقبل تكون فيه النظارة حتى واحدة أنيقة وسلسة؟ أليس ده مجرد استبدال لحمل الهاتف في الإيد بحمل جراز تاني في الجيب؟ فين السلاسة في الموضوع؟
هو هندسياً القرار ده رغم أنه يبدو كخطوة للوراء زي ما انت شايف، لكنه في الواقع حل عملي جداً لمشكلة فيزيائية مستعصية، وهي الحرارة والوزن.
الحرارة والوزن؟ وضحي لي أكتر.
شوف، المعالجات اللي عندها قوة حوسبة كافية إنها تشغل واقع معزز مكاني بالدقة دي بتحتاج طاقة كبيرة، والطاقة دي بتولد حرارة. لو دمجنا المعالج ده مع البطارية الكبيرة اللي هتشغله جوه إطار النظارة نفسها،
المستخدم هيلبس فرن على وشه؟
بالظبط، هيلبس حاجة تقيلة جداً، والأهم إنها هتبقى سخنة جداً على وشه.
طب يعني الموضوع أشبه بأننا طلعنا محرك العربية التقيل وحطيناه في مقطورة صغيرة العربية بتسحبه وراها، فالعربية نفسها اللي هي النظارة هنا بقت خفيفة ومريحة وسهلة في التوجيه وتتلبس طول اليوم، بس لسه مضطر تجر المحرك في جيبك أينما ذهبت.
تشبيه ممتاز، هو فعلا حل وسط لحد ما تحصل قفزة ثورية في تكنولوجيا البطاريات، ودي حاجة احنا مش بنملكها النهاردة للأسف. بس خلينا ما نركزش قوي في مكان المعالج، لأن الأهم بكتير هو المعالج ده بيشغل ايه بالظبط.
الذكاء الاصطناعي؟
بالظبط، جوجل مش بس حطت نظام تشغيل مرئي، دي دمجت في قلبه نموذج الذكاء الاصطناعي بتاعها جيميناي 2.5 برو، وهنا مسار اللعبة بيتغير بالكامل.
ده اللي كنت عايز اوصله. إحنا هنا مش بنتكلم عن المساعد الصوتي القديم اللي بنقوله اضبط المنبه وصحينا بدري، إحنا بنتكلم عن وعي سياقي كامل.
وعي سياقي مرعب صراحة.
تخيلي إنك ماشية في الشارع والنظارة مش بس بتسمعك، دي بتشوف اللي أنت بتشوفيه. تبصي على لافتة بلغة غريبة تترجمها فورا على العدسة. تبصي على مطعم تلاقي الذكاء الاصطناعي بيربط اللي شايفه بتقييمات الإنترنت وتفضيلاتك الغذائية المخزنة عنده، ويقولك فورا المكان ده يناسبك ولا لأ. إزاي الآلية دي بتشتغل بالسرعة دي؟
الآلية دي بتعتمد على حاجة اسمها معالجة البيانات متعددة الوسائط أو المالتي موديل AI. النموذج هنا مش بيعالج نصوص بس، لأ، ده بيحلل تدفق الفيديو الحي اللي جاي من كاميرات النظارة، بيستخرج منه الكيانات زي وجهة المطعم أو اللافتة،
وبعدين يقطعها مع قاعدة بيانات جوجل.
بالظبط، بيقاطع البيانات دي في أجزاء من الثانية مع قاعدة بيانات جوجل الهائلة. الفارق الجوهري هنا هو اختفاء حاجز الإدخال. أنت ما بقتش محتاج تطلع تليفونك وتكتب سؤال أو تدور، العالم المادي نفسه بقى هو واجهة البحث، وده يفسر لك ليه المعركة دي شرسة جدا.
والشراسة دي اتجسدت بوضوح في تحرك أبل الاستباقي. يعني جوجل بتعلن عن المستقبل ده في مؤتمرها، وقبلها بيوم واحد بس، بيوم واحد أبل بتعلن عن تفاصيل مؤتمر المطورين بتاعها بشعار Coming Bright Up.
وتوقيت الإعلان ما كانش صدفة أكيد.
مستحيل يكون صدفة. أبل هنا بتلعب شطرنج، بتسيب الخصم يعمل حركته الهولة عشان تسرق انتباه الإعلام قبلها بساعات. ومع تسريبات قوية جدا عن تحديث جذري لسيري وشراكات مع أوبن أي آي أو أنثروبيك، أبل ما تركتش جوجل تستمتع بالتغطية الإعلامية وحدها. بس المثير هنا هو الاختلاف الجذري في طريقة تعامل الشركتين مع المستقبل ده.
متفقة جدا، احنا حرفيا بنشهد إعادة إنتاج لحرب الهواتف الذكية القديمة، بس المرة دي في حلبة الواقع المعزز.
إزاي؟
يعني جوجل بتتبنى استراتيجيتها الناجحة في الانتشار الواسع. نظام تشغيل مفتوح زي الأندرويد بتدي تصريح لشركات تانية زي سامسونج ووربي باركر إنهم يصنعوا الأجهزة، وبتوفر نظارات بأسعار متفاوتة بتبدأ من 300 دولار وتوصل ل 1200. هدفهم الأساسي إن نظامهم البيئي يبقى هو المعيار.
وفي المقابل أبل بتعمل اللي دايماً بتعمله، بتبني قلعة محصنة.
بالظبط، قلعة مغلقة تماماً. نظارة فيجن برو بالسعر 3500 دولار، تحكر صارم في كل تفصيلة من العتاد للبرمجيات مع تركيز مفرط على حتة الخصوصية، وده وتر حساس جدا لما نتكلم عن أجهزة شايفة وسمع كل حاجة في حياة المستخدم.
فالصراع إذن مش على مين هيصنع النظارة الأجمل شكلا، الصراع على مين اللي هيبني العقل الاصطناعي اللي بيتوسط بينه وبين الواقع نفسه.
مظبوط،
بس خلينا نقف هنا لحظة. سواء كنا بنتكلم عن شاشات LG الخارقة أو نظارات جوجل أو نظارات أبل الفاخرة، في قاسم مشترك واحد بينهم كلهم.
التكلفة العالية؟
التكلفة الباهظة، كلها حاجات غالية جدا. وهنا بنوصل للجزء الأكثر دهاء في تقارير النهاردة. إزاي الشركات دي بتقنع المستهلك العادي إنه يدفع المبالغ دي كلها؟ وهنا بقى الأمر بيصبح مثير للاهتمام حقاً، لأن الجواب بيكمن في فخاخ الاشتراكات ووهم الكلمة السحرية مجاناً.
الكلمة اللي بتسحر أي حد. التحول ده في نموذج الأعمال أو البزنس موديل هو اللي بيضمن بقاء واستمرار الشركات دي أصلاً. هم أدركوا إن بيع الأجهزة كمعاملة لمرة واحدة بس ما بقاش مستدام، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف البحث والتطوير اللي اتكلمنا عنها.
فقرروا يغيروا الخطة.
التركيز كله دلوقتي انصب على تحويل المستخدم من شخص بيشتري مرة واحدة لمشترك دائم بيدفع شهرياً. وخلينا ناخد إعلان شركة سوني كمثال أولي وبسيط يوضح الفكرة دي،
اللي هو رفع أسعار بلايستيشن بلس.
بالظبط، التقارير بتشير لرفع أسعار اشتراكات بلايستيشن بلس القصيرة، يعني فئة الشهر والثلاث شهور، بنسبة بتوصل ل 14% للمشتركين الجدد.
طب لري الوهلة الأولى دي تبدو كزيادة عادية، يعني تضخم، زيادة في تكلفة الخوادم، خصوصاً مع إطلاق ألعاب تقيلة جداً. لكن الغريب إن سوني ما رفعتش سعر الاشتراك السنوي، الزيادة طالت بس العايزين يدفعوا شهر بشهر. مش ده تكتيك واضح وصريح لتوجيه سلوك المستهلك؟
انت جبت الخلاصة، ده تطبيق كلاسيكي جدا للاقتصاد السلوكي. سوني هنا بتخلي الخيار قصير الأمد مؤلم ماليا مقارنة بالخيار السنوي،
عشان تجبر الناس تشترك سنة كاملة؟
بالظبط. طب ليه؟ لأن الاشتراك السنوي بيضمن لهم سيولة نقدية فورية ومضمونة، والأهم إنه بيقلل من معدلات الإلغاء أو اللي بنسميه churn rate. ولما يكون عندهم تدفق نقدي مستقر بيقدروا يمولوا مشاريع ضخمة طويلة الأمد زي تطوير أجهزة الجيل القادم مثلاً كالبلاي ستيشن 6.
يعني هم بيضحوا بمرونة المستخدم مقابل استقرار الشركة المالي.
مظبوط، دي المعادلة بتاعتهم.
بس ده مجرد تسخين بصراحة مقارنة باللي بتعمله شركات تانية. يعني خلينا نتوقف عند العرض الترويجي لبطاقة أبل الائتمانية. العرض بيقول إيه؟ انضم للبطاقة واحصل على سماعات AirPods Pro 3 الأحدث اللي قيمتها 250 دولار مجاناً. الكلمة جذابة جداً بصراحة وتخطف العين،
مغرية جداً لأي حد.
بس لما نقرأ الشروط المكتوبة بخط صغير جداً تحت دي نكتشف الآلية. بيقول لك لازم المستخدم يعمل 10 عمليات شراء شهرياً باستخدام البطاقة والمدة 10 شهور متتالية، ومقابل كل شهر تلتزم فيه بالشرط ده يتم خصم 25 دولار من فاتورة السماعة.
شوف، الحسبة المنطقية دي تبدو معقولة جدا لشخص كده كده بيستخدم البطاقة عشان يدفع فواتيره اليومية، لكن الفخ هنا مش رياضي خالص، الفخ هنا سيكولوجي بحت.
سيكولوجي ازاي؟
أبل هنا بتعتمل على مبدأ بنسميه بناء العادة الافتراضية. الهدف من شرط 10 عمليات في الشهر مش المبلغ نفسه، الهدف هو إجبار إيد المستخدم إنها تختار بطاقة أبل كخيار الدفع الأول 10 مرات على الأقل لكل شهر.
عشان يتعود عليها.
بالضبط. مع مرور الوقت استخدام البطاقة دي بيتحول لجزء من الذاكرة العضلية للمستخدم وتبقى هي الأساس.
والمشكلة الأكبر بتظهر إمتى بقى؟ لما الشخص ما يوصلش للرقم المطلوب في الشهر. يعني لنفترض إننا في نهاية الشهر والمستخدم عمل 5 عمليات شراء بس. العقل البشري بطبيعته بيكره الخسارة، فعشان يتجنب إنه يفقد خصم ال 25 دولار بتاع الشهر ده هيقوم الشخص ده متعمد يشتري حاجات هو أصلاً مش محتاجها.
هيشتري أي حاجة عشان يقفل التارجت.
بالظبط. ممكن ينزل يشتري 5 أكواب قهوة إضافية بقيمة 10 دولار لكل واحد، وده معناه إيه؟ إنه أنفق 50 دولار إضافية في شهر واحد بس عشان ينقذ 25 دولار. ولو حسبناها على مدار 10 شهور ممكن الشخص ده ينفق مئات الدولارات الإضافية.
السماعة المجانية دي كلفته أكتر من تمنها الحقيقي بكتير.
وتخيل إن تكلفة السماعة دي بالنسبة لأبل بتعتبر رخيصة جداً جداً مقابل الجائزة الكبرى اللي هم كسبوها.
اللي هي إيه؟ حاجة بنسميها تكلفة التحويل أو السويتشنج كوستس. بمجرد ما بطاقة أبل تبقى هي المركز المالي للمستخدم وترتبط بقى باشتراكاته وفواتيره وحياته اليومية، عملية أنه ينتقل لنظام بيئي تاني زي أنه يشتري تليفون أندرويد مثلاً بتبقى عملية مرهقة جداً نفسياً وعملياً.
فأبل هنا مش بتبيع سماعات، دي بتشتري ولاء جبري بيمتد لسنين.
بالظبط كده.
واو. وده بقى بينقلنا للمستوى الأخير والأكثر شراسة في الفخ ده، وهو عرض شركة الاتصالات تي موبايل. العرض بيقولك احصل على هاتف آيفون 17 الجديد كلياً مجاناً بمجرد إنك تنقل رقمك لشبكتهم. التليفون ده قيمته تقارب الـ1000 دولار. إزاي أي شركة تقدر تتحمل إنها توزع تليفونات بـ1000 دولار مجاناً وتفضل تحقق أرباح؟ السر طبعاً بيكمن في شرط صغير، الالتزام بباقات محددة جداً زي باقة Experience Beyond لمدة 24 شهر. طب خليني نفكك لغة الأرقام المجردة هنا عشان توضح.
الحسبة هنا بسيطة بس كاشفة جداً للصدمة. باقات النخبة اللي تي موبايل بتشرطها دي بتكلف المشترك ما بين 70 ل 90 دولار شهرياً. لو التزمنا بيها لمدة 2 سنين زي ما العقد بيقول، إجمالي اللي هيدفعه المستخدم كرسوم خدمة بس هيتجاوز 2100 دولار.
2100؟ طب خلينا نقارن ده بالسيناريو التاني.
بالظبط. لو قرر نفس المستخدم ده إنه يشتري التليفون كاش بـ1000 دولار ويروح يشترك في شبكة اتصالات اقتصادية زي مينت موبايل مثلاً اللي بتوفر نفس التغطية تقريباً بسعر 25 دولار في الشهر.
يعني تكلفة الخدمة لعامين هتبقى 600 دولار.
مظبوط. ولو جمعناها مع تمن التليفون الـ1000 دولار نصل لـ1600 دولار كإجمالي.
يا نهار أبيض، الفارق بيتجاوز 500 دولار. يعني التليفون ما كانش مجاني في أي لحظة، ده تم تقسيط تمنه بفوائد خفية هائلة اتدمجت بمهارة جوة فاتورة الخدمة الشهرية المبالغة فيها. ده قرض عالي التكلفة لابس قناع هدية ترحيبية.
بالظبط كده. وفي سنة 2026 المنافسة وصلت لذروتها والأسواق بقت مشبعة جدا، فتكلفة الاستحواذ على عميل جديد أصلا بقت فلكية. فبالنسبة لشركة الاتصالات إنها تدفع 1000 دولار مقدماً عشان تشتري تليفون للمستخدم، ده استثمار ممتاز جداً بالنسبة لهم،
لأنها حبسته 2 سنين.
بالظبط. بيضمنوا حبس المستخدم داخل أسوارهم لعامين وبإيرادات شهرية مضخمة بتعوض قيمة التليفون وبتحقق لهم أرباح صافية كمان.
رحلة استكشافية مذهلة حقيقي. إحنا بدأنا بالنظر لشاشات بتحاول تكسر حدود الفيزياء عبر تحديث الصورة 1000 مرة في الثانية عشان تدفع قدرات الدماغ البشري لأقصاها،
وبعدين انتقلنا للحظة اللي الصناعة قررت فيها إن الشاشات دي ما بقتش كافية، فشفنا استراتيجيات متضاربة بين إمبراطورية أبل المغلقة ونظام جوجل المفتوح، والاتنين بسعوا إنهم يحطوا ذكاء اصطناعي واعي سياقياً كعدسة بيننا وبين العالم المادي. وانتهينا بفك شفرة الآليات النفسية والاقتصادية اللي بتجبرنا نمول المستقبل ده، وكيف بيتم استغلال ضعفنا البشري قدام كلمة مجاناً عشان يقيدونا بعقود واشتراكات ما بتنتهيش.
لو هنخرج باستنتاج واحد من كل التقارير دي، فهو أن الابتكار التكنولوجي النهاردة بقى بيمشي جنباً إلى جنب مع الابتكار في الهندسة المالية والسلوكية. التكنولوجيا بقت متطورة جداً في خدمة المستخدم، بس كمان بقت بارعة بشكل مخيف في استخراج القيمة منه. وعشان كده الوعي بالآليات دي وفهم إزاي الأشياء بتشتغل من وراء الكواليس هو خط الدفاع الأول والوحيد للمستهلك.
متفق معك جداً، وده الحقيقة بيسيبنا قدام تساؤل أعمق يستحق التأمل. يعني لو كانت شركات التقنية العملاقة دي مستعدة توزع هواتف $1,000 مجاناً، أو تتخلى عن أرباح سماعات فاخرة، أو حتى تصرف مليارات على هندسة نظارات معقدة جداً بس عشان تدمج خدمتها في كل ثانية من حياتنا، فما الذي يخبرنا به ذلك عن حقيقة هذه الصناعة؟ يمكن لازم نتوقف عن التفكير في الهواتف والنظارات والشاشات على إنها هي المنتجات. يمكن في العصر الرقمي ده الأجهزة دي كلها مجرد أدوات حصاد، والمنتج الحقيقي والأغلى والأكثر ندرة في العالم هو إحنا، انتباهنا، عاداتنا، البيانات اللي بنولدها لما نبص على لافتة أو نقف قدام مطعم أو نختار طريقة الدفع. ده شيء فعلا يستحق أننا نفكر فيه بعمق المرة الجاية اللي يتعرض علينا فيها حاجة مجانية. شكرا لرفقتكم في غوصنا المعرفي ده، نلتقي في رحلة استكشافية جديدة قريبا.